بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس المبارك واستكمال دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى المسمى بأنوار التنزيل. واليوم هو لقاؤنا، اليوم هو اللقاء 17، واليوم هو يوم الأحد 26 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 للهجرة. وقد وقف بنا الحديث عند تفسير الإمام البيضاوي لقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وذكر الإمام البيضاوي في أول حديثه عن هذه الآية أن بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى في القسم الأول من سورة البقرة عن المتقين المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان ظاهرا وباطنا، عقبهم بذكر الصمت الثاني وهم الذين كفروا بها ظاهرا وباطنا في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ولم يستغرق في الحديث عن الكافرين إلا آيتين فقط. ثم جاءت الآية الثالثة أو القسم الثالث وهم المنافقون الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان. فقال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وتكلم الإمام البيضاوي عن المقصود بالناس واشتقاق كلمة الناس كما يعني هي العادة في حديثه عن تفسير غريب القرآن في تفسيره. ثم أيضا تحدث عن سر الاختصاص، لماذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لماذا خص هذين الأمرين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، علما أن اليوم الإيمان بالله سبحانه وتعالى يستلزم الإيمان باليوم الآخر. فذكر ذلك وقال: واختصاص الإيمان بالله وباليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان، إلى آخر ما ذكر. ثم قال في آخر كلامه: والمراد باليوم الآخر، ما المقصود باليوم الآخر؟ فقال: من وقت الحشر إلى ما لا ينتهي، يعني من يوم قيام الساعة إلى ما لا نهاية، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وهذا هو الصحيح، لأن المقصود باليوم الآخر هو اليوم الذي يكون فيه الحساب، يوم القيامة. ثم إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار فقد انتهى الزمن المحدد باليوم الآخر. اليوم نكمل من حديث من قول الإمام البيضاوي رحمه الله تعليقا على قوله تعالى: وما هم بمؤمنين. فتفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما هم بمؤمنين، إنكار ما ادعوه ونفي من تحل إثباته. وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. ولذلك أكد النفي بالباء وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جواب.
جميل جميل، خلني أشرح هذه الفكرة يا محمد. البيضاوي الآن يقول يشرح لماذا قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هنا تغير نظم الكلام. كيف؟ يعني يقول هو استقامة الكلام أن يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فلاحظوا أنهم هم قالوا، عبروا بالفعل الماضي، صح؟ قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فكان نظم الكلام أن يكون الجواب: وما آمنوا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما آمنوا. طيب لماذا عدل عن هذه الصيغة فقط ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين؟ فانتقل من الصيغة الفعلية، التعبير بالصيغة الفعلية أو بالجملة الفعلية، إلى التعبير بالجملة الإسمية. هذا هو مقصود البيضاوي، يعني لماذا حصل هذا التغيير. فيقول وما آمنوا، قال: وكان أصله وما آمنوا، يعني أصل نظم الكلام الذي يناسب وما آمنوا. قال: وكان أصله وما آمنوا ليطابق قولهم في التصريح بشأن الفعل دون الفاعل، لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب. تذكرون هذه المسألة كررناها مثال مرارا، وهي الفرق بين التعبير بالجملة الفعلية والتعبير بالجملة الاسمية. نحن نقول دائما التعبير بالجملة الفعلية يدل على التكرار والحدوث والتجدد، أما التعبير بالجملة الاسمية يدل على الاستمرار. ولا شك أن التعبير بالجملة الاسمية أدل وأبلغ من التعبير بالجملة الفعلية. وتذكرون لعلكم تذكرون كلام ابن القيم رحمه الله عندما تحدث في تفسير قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. فهم عبروا بالجملة الفعلية قالوا سلاما يعني نسلم سلاما، وهو رد عليهم بالجملة الاسمية سلام أي سلام عليكم، فكان هو أكرم منهم لأن دلالة الجملة الاسمية أبلغ من دلالة الجملة الفعلية. هذه القاعدة مهمة جدا في البلاغة العربية، افهموها هذه. هذه دائما كثيرة التكرر في القرآن الكريم، وبواسطة هذه القاعدة تستخرج الكثير من بلاغة الآيات القرآنية، منها هذه الآية. لاحظوا الفرق، يعني وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين. طيب لماذا عبر بهذا؟ قال البيضاوي: تأكيدا أو مبالغة في التكذيب. كيف تكون مبالغة في التكذيب؟ قال: لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان فقط، في ماضي الزمان، ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما هم مؤمنون، وإنما قال وما هم بمؤمنين، ولذلك الباء هنا تدل على التأكيد والمبالغة في النفي. وبالمناسبة ستتكرر معنا، وهي قضية الحروف الزائدة في القرآن. كيف الحروف الزائدة؟ هذه نقطة حساسة جدا، البعض يتحسس إذا قلنا هذه الحرف زائد، ويظن أن المفسرين أو أن البلاغيين يقصدون بالحرف الزائد أنه لا قيمة له، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد من المفسرين، لا من المفسرين من أهل السنة ولا من المبتدعة، أن هذا حرف زائد لا قيمة له في القرآن الكريم، ولكنهم يقصدون بالزيادة دائما، الزيادة الصناعية في الإعراب، الزيادة الصناعية في الإعراب. كيف؟ يعني العلماء النحو عندما جاءوا ووضعوا قواعد النحو اعترضتهم مثل هذه الحروف في أثناء التعبير، فتغلبوا عليها بالقول بأنها زائدة إعرابا. كيف؟ يعني مثلا وكفى بالله شهيدا، يقولون كفى فعل مضارع، عفوا فعل ماضي. طيب معروف في النحو أن أي فعل يطلب فاعلا، طيب أين هو الفاعل؟ كفى بالله. قالوا أصل نظم الكلام كفى الله شهيدا، فالله هنا هو الفاعل. طيب ماذا نصنع في الباء هنا؟ قالوا هذه هي صناعة نعبر عنها بأنها زائدة، فنقول كفى فعل مضارع فعل ماضي، والباء حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور لفظا، مرفوع محلا في محل رفع فاعل، وأصل الكلام كفى الله شهيدا تمييز، واضح هذا؟ فهم يقصدون بالزيادة زيادة صناعية إعرابية فقط، لا أقل ولا أكثر، ولا بد من القول بها. كذلك هنا وما هم بمؤمنين، أصل الكلام وما هم مؤمنون، لكنه دخل حرف الجر هنا فجرها لفظا فأصبحت فما هم بمؤمنين، لكن دلالته البلاغية هي التأكيد النفي، يعني ما هم من المؤمنين في قليل ولا كثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: أليس الله بكاف عبده، نفس الدلالة، يعني بشديد الكفاية وبقوي الكفاية. فهنا يقول أن الله سبحانه وتعالى لم ينفي عنهم الإيمان في الماضي فقط، ولم يقل وما آمنوا، وإنما قال وما هم بمؤمنين لكي ينفي عنهم الإيمان تماما، لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل. ودلالة اللفظ الاسمي هنا أو الجملة الاسمية هي أقوى من هذا الجانب. هذا معنى كلام البيضاوي في قوله لأن لكنه عكس تأكيدا أو مبالغة في التكذيب، لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان. وقد عبر أبو السعود فقال نفس المعنى الذي ذكرناه، فقال أي أنه آثر الجملة الإسمية في إنكار دعواهم، فقال وما هم بمؤمنين، ولم يقل وما آمنوا، وذلك للمبالغة في الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيده الجملة الفعلية. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، هذا هو معنى كلام البيضاوي. ثم قال وأطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى هم قالوا هم ومن الناس من يقول آمنا بماذا؟ بالله وباليوم الآخر. فالله سبحانه وتعالى قال وما هم بمؤمنين، بماذا يا رب؟ أطلق، ولم يقل وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر كما قيدوهم. فيقول هنا على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء، ويحتمل أن يقيد بما قيدوا به لأنه جوابه. يعني مثلا لو جاء مفسر وقال وما هم بمؤمنين أي ما هم من الإيمان في شيء، قلنا جوابك صحيح فعلا، لأن حذف المفعول به إن صح التعبير المؤمنين بكذا وكذا يدل على العموم، يعني وما هم بمؤمنين فنفى عنهم صفة الإيمان مطلقا. ولو جاء مفسر آخر فقال وما هم بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر، فقيدها بما قيدوا به هم لأن جواب له، لقلنا أيضا جوابك صحيح ومحتمل، لأن فعلا تحتمل لأنه جواب لهذه الكلام الذي تقدم. هم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، فهو قال وما هم بمؤمنين أي بما ادعوه من الإيمان بالله واليوم الآخر. فهذا هو معنى كلام البيضاوي هنا. تفضل يا شيخ محمد.
والآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا، لأن من تفوه بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمنا، والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليه.
جميل. يقول هنا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهذه الآية تدل، يعني هو يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلسانه فيه، ولكنه في قلبه ليس كذلك. فالبيضاوي استنبط منها حكما فقال والآية تدل على أن من ادعى الإيمان يعني بلسانه وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. هذه الآية تقول هذا، أنهم هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم صح، والله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان. فالآية تدل على أن من ادعى الإيمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا. طيب ممتاز. والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا ينهض حجة عليهم. الكرامية، من هم الكرامية؟ هؤلاء أتباع أبي عبد الله محمد ابن كرام السجستاني المتوفى سنة 255 هجرية، في نفس السنة التي توفي فيها أبو عمرو أو أبو عثمان الجاحظ. كلهم يعني نفس هذا معتزلي وهذا كرامي وهذا أشعري، يعني وهذه يعني أقوال بدعية انتشرت في تلك المرحلة. ماذا يعني يعتقد هؤلاء الكرامية، أو ما هو القول الذي يقولونه؟ طبعا الكرامية يثبتون الصفات لدرجة مبالغ فيها، لدرجة التجسيم والإثبات، لذلك يصفون الله بأنه جسم تعالى الله، وأيضا يسمون الصفات أعراضا، وهذه مسألة من دقائق مسائل علم الكلام عندهم، ويثبتون القدر. لكن الذي يهمنا هنا في هذه الآية الذي ذكره البيضاوي قال ويقولون إن العقل يوجب ويمنع ويحسن ويقبح بعيدا عن الشرع، وهذا طبعا من الأخطاء التي عندهم. وأيضا يقولون أن الإيمان قول باللسان فقط وإن كان مع عدم تصديق القلب، ولذلك هم في هذه الآية، هذه الآية ترد عليهم، لأن الآية تقول أن من ادعى الإيمان بلسانه ولم يكن قلبه مؤمنا أنه ليس بمؤمن. هم يقولون لا، نعتبره مؤمنا. طيب وفي الآخرة؟ وإن كان قالوا في الآخرة لا مخلد في النار. فهم يعني يقعون في المخالفة الصريحة لهذه الآية بالذات وأمثالها. يقول البيضاوي: والخلاف مع الكرامية في الثاني، يعني في من يتفوه بلسانه ولكنه يعني لا يواطئ قلبه لسانه في الاعتقاد، فلا ينهض كما يقول هنا البيضاوي حجة عليهم. ولذلك يقول المحقق هنا أن اللبس بسبب الاختلاف بين الإيمان عند الناس والإيمان عند الله. نحن نقول الآن الإيمان الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى لا بد أن يواطئ فيه القلب واللسان، أن تكون مؤمنا بلسانك ومؤمنا بقلبك، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذات الصدور ويعلم سرنا وعلانيتنا، فهذا هو الذي يحاسب الله عليه سبحانه وتعالى. لكن عندنا عند الناس نحن ليس لنا إلا الظاهر، فإذا شهد الإنسان أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليس عليه ليس لنا عليه سبيل، وإنما هو مؤمن ولو كان في قلبه يبطن الكفر. ولذلك لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى مع أنه أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق المنافقين إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، بل إنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يصلي على كبير المنافقين لولا أنها نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لأن الأصل هو أن يتعامل معهم بالظاهر. طيب تفضل يا شيخ محمد.
قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، وضب خادع، وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه. ثم خرج من باب آخر وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة.
والخدع إلى القيم في الليل العلو، والمخادعة تكون بين الليل، وخداع مع الله ليس على خالق لأنه لا تخفى عليه خافية، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولأنه لم يخصصوا طبيعته، بل المراد إما مخادعة رسوله على حد مضاف أو على أن معاملة الرسول معاملة الله من حيث أنه من حيث إنه خليفته، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله،
وإما أن نصورة صنيعهم
مع الله تعالى من إنكار الإيمان واستبطال الكفر، وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار، استدراجا وامتثال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمر الله بإخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم، صورة صنيع متخادعين.
جميل.
ويحتمل أن يراد به يخادعون يخدعون لأنه بيان يقول أو استئناف بذكر ما مرضاه منه، إلا أنه أخرج في سنة إلا أنه أخرج في سنة فاعل للمبالغة، فإن الزنة لما كانت المبالغة والفعل متى غلب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة، جاء بلا مقابلة معارض
ومبار استصحبت ذلك.
ويعود قراءة من قال يخدعون، وكان أمرهم في ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرح به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل للمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين ويطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد.
جميل جدا. طبعا هذه الآية أيها الإخوة فيها كلام كثير وجميل يعني، وسببه ما يلي: أولا يقول الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وطبعا هناك قراءة أخرى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالبيضاوي يقول الخدع، أولا تكلم عن معنى الخدع في اللغة ودلالته في اللغة وفصل فيه تفصيل جميل، وهذا كلام منه على غريب القرآن، أحيانا كما تلاحظون يفصل تفصيل جميل وأحيانا يعني يختصر. فهنا يقول الخدع أن توهم غيرك لغة، يعني الخدع في اللغة أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتنزله عما هو فيه وعما هو بصدده، يعني هذا المخادعة، ومعروف معناها في اللغة الخدعة. قال من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، يعني هنا يبين أصل الاشتقاق في اللغة مأخوذة من ماذا. ولعلكم تذكرون أني يعني ذكرت لكم كلام ابن جني رحمه الله أبو الفتح عندما قال أن أصل كلام العرب مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من الطبيعة، مأخوذ من صوت الرياح، من صوت المطر، من صوت الماء، من خرير الماء. لذلك تجدون حتى تعبيرهم عن مثلا هبوب الرياح، هبة الرياح، حتى هبة فيها معنى الهبوب. وخرير الماء، خرير الماء مأخوذ من صوت الخرير الماء نفسه، خر الماء خرير إلى آخره. وزلزل وصرصر، لذلك يقولون ريح صرصر لأن فيها معنى الصرير. ولذلك الله سبحانه وتعالى كمثل ريح فيها سر صر. هي طبعا كلام جميل جدا في هذا الاتجاه تكلم به ابن جني وابن فارس قديما في أصل اشتقاق اللغة. فهنا يقول أن أخذ الخدعة أصلا مأخوذة من فعل الضب هذا، من قولهم خدع الضب إذا توارى في جحره، ليس فقط من توارى في جحره، الحقيقة هو الضب لديه خدعة. وسمي النافقة يعني المنافق مأخوذ من فعل الضب وأيضا الخدعة. كيف؟ يقولون أن الضب قال وصب ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر. وهم يقولون دائما أن هم يقولون اليربوع، صراحة هم في كتب اللغة يقولون اليربوع وبعضهم يسميه الجربوع، وهو الضب أو من نفس الفصيلة. يعني وش ما هي فكرة النافقة؟ يأتي الضب أو اليربوع فيحفر له جحرا في الأرض مثله مثل سائر الزواحف، لكنه يخاف من المداهمة، فماذا يصنع؟ يجعل له مخرجا للطوارئ، فعلا مخرج للطوارئ. لكن هذا المخرج الذي للطوارئ عندما تنظر إليه أنت من ظاهر الأرض مغطى، لا تشعر أن هناك في هذا المكان يمكن أن يفتح شيء، وإنما هي قشرة قشرة فقط، لكنك لو وقعت رجلك عليها تسقط في الحفران تماما. والله أعلم أنهم أخذوها من هذا الفعل الذي يفعله الضب، هم الذين يصنعون الإمرجنسي ماشين، هذا اللي هو أجهزة الطوارئ الموجودة في المساجد، موجودة في الأماكن، ما تلاحظون أنه مكتوب عليها اكسر هنا، أليس كذلك؟ يعني لو ضربت بقوة ينكسر هذا الزجاج وتستطيع أنك تستخدم منبه الطوارئ. الضب نفس القضية، يترك قشرة خفيفة، يعني لو كان يكتب كان كتب افتح هنا أو ادخل هنا. فماذا يصنع الضب إذا دوهم من المكان البوابة الرئيسية؟ يخرج من بوابة الطوارئ. فهم يسمونه النافقة. لذلك الصياد الماهر ما ينتبه للفتحة المعروفة الباب الرئيسي، وإنما يركز على الباب الذي فتحه الضب للطوارئ، وهو الذي تسميه العرب النافقة. ومنه سمي المنافق منافقا لأنه من ظاهر الأرض لا يبدو أن هناك باب للضب، ولكن في حقيقته من الداخل مجوف يمكن أن يخرج منه. فهذه هي فكرة خديعة الضب. الضب هو يخدع بهذه الطريقة، يخدع الصياد، يدخل من هذا المكان. الصياد طبعا بعض الصيادين يدخل شيئا أو يعني يستخدم بعضهم الآن الشكمان أو كذا، فهو يخرج من الفتحة الطوارئ النافقة. طيب نعود، فيقول هنا ضب خادع وخدع إذا أوهم الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخر وهو هذا الفتح. وأصله الإخفاء، ومنه المخدع للخزانة. نعم، وهم يسمون السرير الذي ينام عليه المخدع، يعني المكان الذي ينام فيه الإنسان. والأخدعان لعرقين خفيين في العنق، هنا واحد وهنا واحد، الأخدعان. ومنه قول الشاعر، وأظنه دريد بن الصمة، حننا إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، وأذكر أيام الحما ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدعا. ويقول أيضا إلى تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا، يعني الشاهد الذي أريد أن أقوله أنه يقول تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا. فالأخدع هو هذا العرق الذي يعني هو خفي، ولا أدري والله بالضبط هل هو هذا الوريد أو غيره، لكنه يعني عرق خفي في العنق. والمخادعة تكون بين اثنين. لاحظوا هذه النقطة مهمة جدا في فهم الآية. دائما يقولون في اللغة أن المفاعلة تقتضي أن تكون بين طرفين. فإذا قلت قاتلت محمدا، قاتل محمد عليا، لابد أن تكون بين اثنين، قاتل، خادع، سابق، سامر، نافس، وهكذا. فصيغة فاعل تدل على المشاركة، والمخادعة تكون بين اثنين. هنا تأتي الإشكالية في الآية، كيف نقول يخادعون الله؟ أولا كيف أننا نجعلهم هم في ند والله سبحانه وتعالى ند؟ الأمر الثاني، هل يمكن نقول أنهم يخادعون الله؟ والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن أحد يخدعه، لأنه يعلم كل شيء، يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى. فكيف نوجه الآية؟ هنا يتكلمون المفسرون، فالله سبحانه وتعالى يقول يخادعون الله والذين آمنوا، فهو صرح سبحانه وتعالى بأنهم يخادعون الله. فكيف وجه المفسرون هذه الآية؟ قال هنا وخداعهم مع الله ليس على ظاهره، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولأنهم لم يقصدوا خديعته، لم يقصدوا خديعته، يعني هكذا يقول، يعني المنافقون لم يقصدوا بفعلهم هذا خديعة الله سبحانه وتعالى، بل المراد إما مخادعة رسوله، فكأن معنى الآية يخادعون رسول الله، لكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه فأصبحت يخادعون الله. قال أو على أن معاملة الرسول معاملة الله، من حيث إنه خليفته. واستدل بآيتين في القرآن الكريم تحمل هذا المعنى، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكأن أيضا من يخدع الرسول كأنه خدع الله، هذا توجيهه. طيب، ومن قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فإذا كأن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بايعوا الله. طيب، هذا توجيه أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حذف المضاف وأبقى المضاف إليه. توجيه ثالث، قال وإما أن صورة صنيعهم مع الله، وهذه هذا الوجه الذي قال به كثير من العلماء، وإما أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطان الكفر وصنع الله معهم بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده أخبث الكفار وأهل الدرك الأسفل من النار، استدراجا لهم وامتثال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين أمر الله في إخفاء حالهم وإجراء حكم الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم، صورة صنيع المتخادعين. كيف هذا الوجه؟ ذكره الإمام الطبري وأيده. كيف؟ يعني يقول صورة فعل المنافقين، المنافقون الآن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ويعني صنيعهم هذا كأنهم يضحكون على المؤمنين ويخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهم من هذا الجانب كأنهم هم يخدعون المؤمنين، وصنيع الله معهم خدعة لهم أيضا. كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويعطيهم الصحة ويعطيهم العافية، وأيضا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معهم كما يتعامل مع المؤمنين، يتعامل معهم بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله، ويمهلهم إلى الآخرة، ثم إذا جاءت الآخرة انكشف لهم كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فاقتبسوا نورا التمسوا نورا. وأيضا في الآية التي سوف تأتي معنا في قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لاحظوا، فكأن صورة صنيعهم هم من جهة وصنيع الله معهم من جهة مخادعة. هم يظنون أنهم يخدعون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله سبحانه وتعالى أيضا يمكر بهم. طيب جميل، ماذا يقول الإمام الطبري هنا في هذه المسألة؟ يقول وأيضا الإمام أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن يرد عليه الطبري، طبعا لأن ما جاء ذاك الوقت لا الزمخشري ولا البيضاوي ولا حتى يرد عليهم الطبري، لكن الطبري يرد هذا القول على من قال به سواء من المتقدمين والمتأخرين. فماذا يقول الطبري؟ قال: قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب إن ذلك الحرف جاء بهذه الصورة، أعني يخادع بصورة يفاعل، وهو بمعنى يفعل، في حروف أمثالها شاذة من منطق العرب، نظير قولهم قاتلك الله بمعنى قتلك الله. ليش؟ لأن أبو عبيدة له رأي في هذه الآية وله غيره قال به، يقول أن يخادع ويخدع بمعنى واحد، لأنه لا يشترط من صيغة يفاعل أو صيغة المفاعلة المشاركة، وهذه لها يعني لها شواهد في كلام العرب، فاعل ولا تقتضي المفاعلة، لا تقتضي المشاركة، وإنما هي من جانب واحد. ثم ذكر رأيه: وليس القول في ذلك عندي كالذي قال، هذا كلام الطبري، بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين. يعني يقول فعلا هو يخادعون على بابها من المشاركة، كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب. وذلك كيف يشرح الطبري؟ نفس فكرتنا هذه. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما تقدم وصفه، والله تبارك اسمه خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده، كالذي أخبر في قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكأن الله سبحانه وتعالى بإمهالهم لهم يخدعهم حتى إذا جاءوا يوم القيامة انكشف لهم حقيقة الأمر. وهذا كلام الإمام الطبري، وطبعا أنا أقرأ من تفسير الواحدي البسيط وليس من تفسير الطبري. طيب، إذن هذه صورة من صور توجيه هذه الصورة من يعني من صور توجيه فكرة يخادعون الله والذين آمنوا، أن المقصود المخادعون على بابها فعلا، فهم صنيعهم وفعلهم فيه مخادعة، وصنيع الله لهم أيضا فيه مخادعة لهم. قد يقول قائل: طيب هل يليق أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يخادع؟ هذه مسألة مهمة جدا. فنقول أيها الإخوة، صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث أنواع، أو الصفات ثلاث أنواع. الصفة الأولى هي الكمال على كل حال، مثل البصر، السمع، القدرة، العلم، فهذه تثبت لله على كل حال، الله سميع عليم بصير قادر قدير. وهناك صفات هي صفات ذم على كل حال، فهذه تنفى عن الله مطلقا، مثل على سبيل المثال صفة الخيانة، هذه صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى لأنها نقص مطلق وصفة ذم مطلقا. يأتي نوع ثالث من الصفات يكون كمالا في حال ويكون نقصا في حال، فتثبت لله سبحانه وتعالى في مقابلة مثلها وتنفى عن الله مطلقا. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول: ويمكرون ويمكر الله، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، لكن هل يجوز أن تقول أن الله يعني يتصف بالمكر أو أن تسمي أحد عبد الماكر؟ نقول لا، لأن هذه الصفة تثبت لله في مقابلة من يفعل ذلك. ومثلها هذه الآية: يخادعون الله وهو خادعهم، كما في سورة النساء. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة المخادعة، صفة المكر، صفة الاستهزاء، صفة السخرية، ولكن في مقابلة من يفعل ذلك من الكفار والمنافقين، ويسخرون منهم سخر الله منهم. إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ويمكرون ويمكر الله، إن يخادعون وهو خادعهم. فهذه تسمى أنها تسمى يعني أو تثبت لله من باب المشاكلة اللفظية فقط، يعني كأن الله سبحانه وتعالى عندما قابل مكرهم هذا بمثله سمي ذلك مكرا، وإلا ليس في الحقيقة بمكر، وكذلك هنا في المخادعة. طيب، قال هنا: ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون، وهذا كلام أبي عبيدة، يعني هو يذكره البيضاوي احتمالا في آخر الأقوال، وهذا يجعلنا نفهم من منهج البيضاوي دائما أنه دائما يقدم الأقوال التي يرى أنها راجحة والأقوى عنده، ويؤخر الأقوال التي ليست كذلك. قال: ويحتمل أن يراد بيخادعون يخدعون، لأنه بيان ليقول يعني في قوله سبحانه وتعالى: في ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. فكأن كلمة يخادعون الله وما بعدها بيان لقولهم هذا واستهزائهم. قال: أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه، إلا أنه أخرج في زنة فاعل للمبالغة، يعني يقول هو يخدعون ولكنه قال يخادعون للإشارة إلى مبالغتهم في الفعل. فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، ويعضده قراءة من قرأ يخدعون. يعني يقول هو أنك عندما تعبر بالفعل بصيغة المفاعلة يخادعون، مع أنك لا تقصد المبالغة المشاركة وإنما تقصد المبالغة في الفعل، هم يخدعون خديعة كبيرة، كأنك تريد أن تقول هم يخدعون خديعة كبيرة، ولا تريد أن تقول هم يخادعون بمعنى أنهم يمكرون من جانب والله من جانب. ثم ذكر هذا الكلام الجميل الذي قال: فإن الزنة لما كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك. وهذه من دقائق علم الدلالة. كيف علم الدلالة؟ علم جميل جدا من علوم اللغة العربية، وهو الفعل المضارع على ماذا يدل؟ قال والله يدل على الحدوث والتجدد وكذا. طيب الفعل الماضي؟ قالوا يدل على يعني حدث كان في زمان سابق. إذن معناها أنك دائما الفعل يدل على حدث زائد زمن، أما الاسم يدل على حدث ولا يدل على زمن. فإذا قلت محمد مجتهد هذا يدل على حدث وهو أنه مجتهد، بس متى؟ مجتهد في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحاضر؟ لا يدل على الاسم. لكن إذا قلت اجتهد محمد عرفنا أنه اجتهد زائد أنه في الزمن الماضي، هذا يسمونه علم الدلالة. فهو من هذا العلم يناقش الفكرة هذه، يقول الفعل إذا كان بصيغة المفاعلة وأنت لا تقصد المفاعلة دل على أنك تريد أن تقول أنه كان هناك مبالغة في الفعل هذا، فبدل أن تقول يخدعون الله والذين آمنوا خدعة كبيرة استغنيت عن كلمة يخدعون وقلت يخادعون. طيب هل أنت تقصد المشاركة؟ قال لا، إنما أقصد المبالغة في الدلالة. وهذا طبعا علم جميل اسمه علم الدلالة، وله كتب طبعا تناقشه في اللغة العربية وفي غيرها. قال: ويعضده قراءة من قرأ يخدعون، لأن الآية فيها قراءة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذه قراءة عاصم وقراءة ابن عامر وقراءة الكسائي وقراءة حمزة، يعني أهل الكوفة كلهم وزائد ابن عامر الدمشقي يقرؤون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، فيقرؤون في الموضعين يخادعون بصيغة المبالغة أو المفاعلة.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب